يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة واستثنائية من برنامجكم مع الشباب. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم منذ أكثر من 4 أسابيع على تغطية خاصة ومباشرة من ميدان التحرير مباشرة مع شبكة من مراسلي البرنامج والقناة في ميدان التحرير وأيضا في الأسكندرية والسويس، وقد توردت إلينا مجموعة من الأخبار اليوم. ومن أبرز هذه الأخبار: النائب العام يأمر بضبط وإحضار الضابط المتهم بفقع عيون المتظاهرين. أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضبط وإحضار الملازم أول محمد صبح الشناوي المتهم باستخدام القوة وأسلحة قمص لاستهداف المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد كبير منهم بفقع في العينين لسؤاله في البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالتورط في إصابة وقتل المتظاهرين. كان متظاهرو التحرير وزعوا منذ أيام منشورا يحمل صورة أحد ضباط الداخلية يحمل في يده بندقية آلية ومتهم في قتل وإصابة المتظاهرين في أعينهم خلال اليومين الماضيين بالقصد، ورصد المنشور مكافأة مالية قدرها 5000 جنيه لمن يعثر على الضابط صاحب الصورة المتهم في إصابة وقتل المتظاهرين، كما وضعوا رقم هاتف محمول للتواصل معهم. وكان عدد من النشطاء السياسيين والمدونين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد نشروا صورا للضابط على صفحات الفيس مكتوبا عليها مطلوب حيا أو ميتا، ويقوم فيها الضابط بترصد إصابة المتظاهرين في أعينهم. كان زمان نسمع أن الضباط هم اللي بيعملوا كده ويطلعوا بيانات وصور تتوزع على المطارات والمواني وكل الأماكن لاستجلاب المجرمين، والآن نرى هذا يفعل بالضباط المجرمين. طبعا مش كلهم إلا من رحم ربي وعصم. معنا خبر تاني بيقول: البيت الأبيض يدعو المجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين بأسرع وقت ممكن. طلب البيت الأبيض اليوم الجمعة المجلس العسكري الحاكم في مصر بنقل السلطة إلى حكومة مدنية بشكل عادل وشامل على أن يجري ذلك في أسرع وقت ممكن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيانه: الأهم هو أننا نعتقد أن النقل الكامل للسلطة إلى حكومة مدنية يتعين أن يجرى بشكل عادل وشامل ويلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها العميق لفقد أرواح خلال الاحتجاجات التي جرت مؤخرا وتحت السلطات المصرية على إجراء تحقيق مستقل في ملابسات تلك الوفيات، إلا أنه قال أن الوضع في مصر يتطلب حلا جذريا يتوصل إليه المصريون ويتفق مع المبادئ العالمية. وذكر البيان الأمريكي: نعتقد أن الولايات المتحدة بشدة أنه يتعين منح الحكومة المصرية الجديدة سلطة حقيقية فورا، مضيفا تعتقد بذلك ضرورة مواصلة انتقال مصر نحو الديمقراطية مع إجراء الانتخابات سريعا واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والحيلولة دون الترهيب، مؤكدا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب المصري العظيم بينما يبني ديمقراطية على مستوى تاريخ مصر. وجاءت التصريحات الأمريكية في الوقت الذي تحدثت تقارير بقنوات تلفزيونية مصرية خاصة عن تكليف المجلس العسكري الحاكم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة. وكان الجنزوري تولى رئاسة الوزراء ما بين عام 96 إلى 99 في ظل حكم الرئيس حسني مبارك. طبعا انتم عارفين ان تكليف الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للحكومة الجديدة عامل لغط كبير جدا في الشارع المصري وايضا من خلال المواقع على الفيسبوك وتويتر، ناس بتقول ان احنا مش عايزين اي حد من رموز النظام سواء صلحة او فسد، نريد تطهيرا شاملا. والخبر الثالث معنا بيقول: الدكتور الجنزوري يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة من مدينة نصر. بدأ الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة الجديدة مشاورته من أجل تسمية وزراء الحكومة الجديدة وذلك بمعهد التخطيط القومي بمدينة نصر، فيما أكد مصدر مسؤول اليوم السابع أن المؤشرات تؤكد الإبقاء على وزراء الكهرباء والبيئة والتعاون الدولي، وأن الجنزوري سيركز على خبراء الاقتصاد من أساتذة الاقتصاد للعبور بهذه المرحلة بسلام. كما أشارت المصادر إلى أن الدكتور حازم ببلاوي باق في منصبه كوزير للمالية فقط، كما أن النية تتجه للإبقاء على الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. كما أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة خلال الساعات القادمة على أن تؤدي اليمين أمام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة غدا السبت أو بعد غد الأحد على أقصى تقدير. وخبر آخر بيقول: متظاهرو التحرير يؤدون صلاة الجمعة خلف 4 أئمة. في مشهد غريب لم يعتده المتظاهرون بميدان التحرير المشاركون في جمعة الفرصة الأخيرة. أدى المتظاهرون شعائر الصلاة في مليونية الجمعة خلف أربعة أئمة مختلفين وبأربع مناطق مختلفة داخل ميدان التحرير، حيث أدى المتظاهرون صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم وقام بخطبة الجمعة أحد أئمة الأزهر، في حين أدى المئات من المتظاهرين في نفس الوقت أمام مجمع التحرير خلف أحد الأئمة وبحضور الدكتور محمد البردعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. وأيضا هناك لغط كبير على جمعة اليوم في هذا التفرق، جمعة في جامع الأزهر للإخوان المسلمين وجمعة في التحرير وجمعة أيضا في العباسية. هناك مواجهات عنيفة بين الشرطة وشباب المتظاهرين بمدينة المنصورة. تشهد مدينة المنصورة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين من مدينة طلخة وقوات الأمن المركزي على كوبري طلخة، وقام المتظاهرون بتحطيم أثاث نادي مركز ومدينة طلخة، وأيضا يحدث ذلك في الوقت الذي هدأت الأمور تماما من جانب شباب المنصورة، والذين لم يتحرك عدد كبير منهم وظلوا في ميدان الثورة بالمنصورة، إلا أنه لم ينجو أيضا من هجوم عدد من البلطجية عليهم، وتمكنت الشرطة العسكرية من إلقاء القبض على أحد المسلحين. مسيرتان من مسجد النور ودمرداش للعباسية تأييدا للعسكري. آلاف من مؤيدي المجلس العسكري ينظمون مسيرتين، الأولى من شارع دمرداش والأخرى من مسجد النور بالعباسية، متجهين إلى ميدان العباسية للانضمام إلى المليونية التي دعا إليها مؤيدو المجلس العسكري، والتي شهدت تواجد عدد كبير من أهل الفيوم وشبرا الخيمة مرددين هتافات بالطول بالعرض طنطاوي هيحمي الأرض، يا طنطاوي يا بلاش غير المصر ما ينفعناش، يا مشير يا مشير اوعى تسيبها للتحرير. وشهدت مليونية تأييدا للمجلس العسكري حواجز أمنية بمداخل الميدان، كما تواجدت لجنتان شعبيتان لتأمين مليونية وقاموا بوضع حواجز حديدية وتفتيش كل ما يتردد على مليونية تأييد المجلس العسكري. خبر الأخير معنا بيقول الأصالة لن نشارك في مظاهرات حق الشهيد حقنا لدماء الشباب. مشاهدينا الكرام، أيضا آخر خبر معنا والذي يخص برنامج مع الشباب، أن الدكتور إبراهيم الفئي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية في الوطن العربي هيكون معنا بإذن الله عز وجل الجمعة القادمة في حلقة خاصة أيضا حول الأحداث، فنرجو منكم المساهمة معنا بنشر الخبر من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. معنا اتصال مين يا بطريق؟ الأستاذ خالد أبو بكر الناشط السياسي والمحامي المعروف. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا استاذ خالد.
اهلا
بيك استاذ خالد. حضرتك ارجو منك ان تصف لنا المشهد في التحرير وايضا راي حضرتك في تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للحكومه الجديده.
طيب احنا هنفرق فيما بين امرين. فضل. فيما بين الموقف القانوني، وهذا اعتقد انه مخول لان اطلع يعني ادعو من يستمعني له اطلع، اما الموقف السياسي فلا، يعني هذا يمثل رايي الشخصي وكل له الحق في أن يتكلم في السياسة. الموقف التخصصي فأنا سأتكلم عن بعض الأمهات أو الأسر الذين حضروا إلي يحذرون من موت أبنائهم وإصابة أخوهم.
يعني أستاذ خالد للأسف الاتصال واضح أن حضرتك في مكان ما فيش فيه شبكة، فأرجو من الإخوة في كنترول الاتصال بالأستاذ خالد لاحقا حتى نتمكن من سماعه بشكل جيد. معنا اتصالات أخرى؟ معنا اتصال؟ طيب على كل حال ننتقل إلى الفقرة الثانية مع مجموعة من الضيوف المحللين، وعلى ومنهم فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فضيلة الدكتور محمد علي يوسف أيضا الداعية الإسلامي، الأستاذ طارق زيدان، وأيضا الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي والناشط السياسي المعروف. ننتقل إلى هذه الفقرة فلا تذهبوا بعيدا.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب. جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب. نراجع سنة أو
سنعود إن شاء الله. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، تونية. تفسير القرآن من الشيخ محمد حسان. ذكر مصر وفضلها على غيرها من الآثار.
رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكري.
ذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال: جلت الدنيا ورأيت أهلها، ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء، ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن، وما بنته الشياطين بتدبير النبوة، فلم أرى مثل ما رأيت بمصر، ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها.
عن مصر ما تسألنيش، ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. مصر مصر
افراحك وتعيد امجدنا، ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا.
نفسي يا بلدي
نفسي تكوني في اجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على اعديها.
نفسي اعملك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون احزانك عيد.
نفسي اعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدي نبينا، نفسي نور ظلمة ليلك.
نفسي يا بلدي
لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي،
نستعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحين.
مشاهدينا الكرام، يسرني التواصل معكم بعد هذا الفاصل، ويشرفني أن أرحب بفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
يا لا أخ عمر، الله يبارك فيك.
أيضا نرحب بفضيلة الدكتور محمد علي يوسف، منسق حركة التوافق الشعبي، فأهلا ومرحبا بك دكتور محمد، نورتنا. وأيضا الأستاذ طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، أهلا وسهلا. والأستاذ ممدوح إسماعيل، الناشط السياسي والمحامي المعروف، أهلا ومرحبا بك.
نائب رئيس حزب الأصالة.
نائب رئيس حزب الأصالة. الله المستعان.
البيان اللي تلفوننا دلوقتي.
مشاهدينا الكرام، هناك استفتاء موجود الآن من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأتمنى من جميع المشاهدين التواصل معنا والتصويت في هذا الاستفتاء. الاستفتاء الأول بيقول: هل تؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها؟ والاستفتاء الثاني بيقول: هل تؤيدون قرار الحكومة بتكليف الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ؟ أتمنى أن نجد جميع تواصلاتكم معنا وتفاعلاتكم أيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. دكتور أحمد عارف، الإخوان المسلمين يعني حولهم الآن لغط كبير جدا من عدم مشاركتهم من يوم السبت الماضي، وأيضا من جمعة النهاردة الموجودة في جامع الأزهر لنصرة الأقصى. كثير من الشباب خاصة على الفيس بيقولوا طيب إحنا في وقت عصيب جدا في مصر، إحنا محتاجين كلنا نتكاتف حتى يزاح عنا هذا الظلم، فإيه المناسبة إن نعمل جمعة في الأقصى وإحنا عندنا الوقت مش مناسب يعني؟
طيب فضل. يعني خلينا أقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع موتانا ولجميع موتى المسلمين وجميع من نحسبهم شهداء إن شاء الله، استكمال المسيرة هذه الثورة المباركة والحفاظ على مكتسباتها وتعظيم دورها، وأن تظل دايما قوة ضغط، قوة تضخ لكل المجتمع المصري نضارته وحيويته فعلا للقيام بفريضة أصلا شرعية هي الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وبضرورة حياتية لإصلاح مجتمعنا والوصول بإن شاء الله إلى النتيجة المثلى بإذن الله. خليني أتكلم عن نقطتين بشكل سريع. النقطة الأولانية، عايز أفك الارتباط ما بين الهيكلة التنظيمية للإخوان المسلمين وبالتالي القرارات اللي بتصدر من مستويات الشورى بدءا من مكتب إرشاد وما تحته، وما بين السماح للأفراد كمصريين بالتواجد في كل
بشكل فردي وشخصي.
فبالتالي الإخوان متواجدين من أول يوم، ده مش موقف مزايد، لكن أنا بقول إن الموقف الذي أخذه الإخوان المسلمين بدأ الآن، وإن شاء الله الزمن سوف يثبت إنه كان موقف تاريخي بامتياز، لأن الحشد باسم راية الإخوان المسلمين داخل ميدان في هذا التوقيت كان هيبقى أمر له عقبات وله تبعات، يمكن إحنا شرحناها قبل كده، لكن خلينا أقول إن لو كان المراد حشد أصوات والدعاية كان دي أكبر فرصة لحشد الأصوات والدعاية، لكن أثرنا إن يكون تواجدنا سواء في المستشفيات أو في الأطباء أو التواجد الطبيعي في الضغط والقوة الشعبية تكون بالدافع، وبالتالي كان الأخ عشان ينزل كل المطلوب منه أنه هو يخطر مسؤول أو يخطر الناس أن أنا نازل ورايح عشان أدي دور وطني لمصر بطبيعة الحال أمام هذه يعني الفجيعة اللي احنا كلنا فوجعنا فيها، واللي خلت الشعب المصري يستيقظ من جديد ويستعيد روح ثورته من جديد التي لن تخمل إن شاء الله.
البعض يقول يا دكتور أحمد أن الإخوان المسلمين لم يستطيعوا منع أفراد الجماعة من الذهاب خوفا من حدوث أي انشقاقات في هذه الفترة.
لا يا فندم، لا، هقول لحضرتك على حاجة. قناعة الصف بشكل عام حتى التيار الإسلامي بشكل عام أن رفع الرايات في هذا التوقيت هيبقى ضار، ولذلك ذكاء الشعب المصري أنه نزل كل الرايات عشان يحطم كل أنواع المؤامرات والتآمر على الشعب المصري. عشان كده حتى كل الناس المتواجدين في الميدان لا منصات ولا رايات ولا يراد أصلا هذا الأمر، لأن احنا كلنا متخندقين نحو هدف واحد، واحنا سبق قلت ان الخصم الكبير من سمعه الداخليه اللي وصل الى الصفر والخصم الكبير من سمعه المجلس العسكري ده ليه ثمن وليه ثمن كبير، والمفروض ذوي الالباب يتعقلوا ويتدبروا لماذا يقدم هذا الاوكازيون، لماذا يقدم هذا الخصم الكبير في هذه السمعه، لماذا يتم تحطيم هذه الهامات. دي نقطه. النقطه الثانيه هذه الهامات اللي الشعب المصري رفعها فوق راس المجلس العسكري واصبح كل ده بيتهاوى دلوقتي وبيسقط. فانا عايز اقول الموقف الثاني موقف جمعه الاقصى، خلينا اقول ان اصبحت الجمعه داخل الشعب المصري دلوقتي بتؤدي دور اتنقلت نقله نوعيه، ان بدات بدل ما انها فقط بتوجه رسائل للداخل بقت كمان بتوجه رسائل للخارج، لان احنا محاطين باعداء من الصهاينه لا يغفلون عن هذه الجمعه. مش وليده السبت ولا الحد ولا الاثنين، هي معلن عنها ومرتب عنها من اكثر من 14 يوم، واعلن عنها الجمعه الماضيه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعلن عنها، والاخوان المسلمين عضضوها بالتواجد فيها بشكل رسمي في خلال الازهر الشريف وعلى راسهم الدكتور يوسف القرضاء. فخلينا اقول ان هذا التنوع وهذا الاثراء في الجمعه فيش منه مشكله، لكن اللي بيحزن الواحد شق الصف الوطن من خلال جمعه مصطنعه وارسال رسائل من تحت الترابيزه ان يا اخواننا بلاش تعملوا دي، لا ما بلاش تعملوا دي، وهي مراد ليها انها تتم بالفعل، وهي ما هي الا وسيله لشق الصف الوطني. لكن جمعه الازهر الشريف هي جمعه بتبعت رساله الى الخارج مش للداخل، وبالتالي انا شايف ان وجودها بيعمل اثراء للحياه الثوريه.
هل افهم حضرتك بمعنى هذا الكلام ان افراد الاخوان المسلمين دلوقتي مجتمعين في الازهر ولا في ميدان التحرير؟
لا، افراد الاخوان المسلمين، افراد الاخوان المسلمين زي كل المصريين بيقوموا بدورهم، وبالتالي التواجد على حسب المناطق على حسب الدور الوطني اللي بيقوموا بيه سواء هنا او هنا كله في الفدان.
يعني هل هناك تواجد لهم
كله في الميدان؟ بيصب في الفدان اللي احنا نريد فيه اقامه هذه الفريضه.
هل هناك تواجد لهم في الميدان اليوم؟
طبعا.
طيب تمام.
من اول يوم من يوم الجمعه.
طب ايه رايك ننتقل للسويس نطمئن على حال اخواننا هناك؟
نعم.
معنا الاستاذ حمدي حجازي صاحبي في جريده الاسبوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ حمدي اهلا ومرحبا لك. اهلا ومرحبا بك استاذ حمدي. استاذ حمدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ارجو ان تصف لنا المشهد امامك في السويس الان.
السويس لم تهدأ من بعد اداء صلاه الجمعه.
نعم.
حتى الان الهتافات ما زالت مستمره. البعض سمى الجمعه تصحيح مسار الثوره، والبعض الاخر سماها الفرصه الاخيره. ما اريد قوله ان مختلف التيارات السياسيه بالسويس من تكتل شباب السويس وستة إبريل وجماعة السلفية، كل القوى السياسية في السويس وغير السياسية مجتمعة على كلمة واحدة الآن في ميدان الشهداء في السويس، خاصة بعد كلمة الداعية الإسلامي الشيخ علاء سعيد الذي جمع الميدان كله على كلمة واحدة بالتعاون مع ستة إبريل وتكتل شباب السويس ومختلف التيارات السياسية الأخرى.
طب بكم تقدر الاعداد موجوده الان في ميدان الشهداء في السويس؟
والله نظرا للخلاف دائما الذي يحدث على العدد، ما استطيع قوله ان ميدان الشهداء في السويس يعتبر ممتلئ عن اخره بالمتظاهرين. منصه كانت معموله كان يستخدم لاطلاق الشعارات واطلاق الكلمات على مدار اليوم، الان استبدلت بمنصه اخرى وما زالت الامور دائره على هذا النحو هنا بميدان الشهداء. ما اريد قوله ايضا ان هناك لا يوجد تعطيل لاي مسار سيارات او عربيات، الحركه ماشيه شبه عاديه جدا.
طيب هل هناك تواجد امني في الميدان يا استاذ حمدي؟
نعم.
هل هناك تواجد امني في الميدان؟
لا، الذي يقوم بالتامين اللجان الشعبيه بالسويس، وهناك لجان من الجماعة السلفية تقف وتؤمن المكان وتسير المرور أيضا.
طيب هل هناك منصات موجودة أو رايات مرفوعة؟
لم أسمع السؤال.
هل هناك منصات موجودة أو حتى أي رايات مرفوعة في الموجودة عندك في الميدان؟
رايات علم مصر فقط هو الذي يرفع في الميدان الآن، ولا إله إلا الله محمد رسول الله ومصر مصر مصر تحيا مصر.
تمام.
هو ده الهتاف السائد في الميدان الآن.
شكرا جزيلا استاذ حمدي صاحب جريده الاسبوع وايضا المراسل معنا من مدينه السويس، جزاكم الله خيرا.
اخ عمر انا كنت عايز اعلق على نقطه ان المرور ماشي وان الدنيا ماشيه، انا مش عايز كان دي رشوه بنقدمها للشعب المصري ان احنا كويسين ان احنا حلوين. ابدا. التظاهر حق اصيل لكل الشعوب وإعلان المقاومة السلمية لابد أن يتم الحفاظ عليه. أي محاولة للتشغيب على هذا الحق واستغلال الثوار هم أحق ناس وأحرص ناس على قضاء مصالح العباد. ووجود بعض الفئات هم الثوار نفسهم أول من يقومون بحماية ثورتهم وبحماية حق التظاهر. فأنا عايز أقول أن الجهر بالأمر بالمعروف دي فريضة شرعية وأصبحت ضرورة الآن حياتية لابد من القيام بها. فأنا مش عايز يتم تمرير باستمرار عبارات الطمأنة للشعب المصري إن والله المظاهرة دي مرضي عنها ولا مش مرضي عنها. التظاهر حق أصيل ولا يمكن التخلف عنه ولا الرجوع إلى أزمنة الغفلة أبدا. وبالتالي حتى لو في بعض الممارسات والتجارب الفردية الخاطئة فإن الثورة تستطيع أن تصحح مسارها بنفسها من غير من أن يكون في وصي أو محاولة الرشوة الكلامية التي يتم تقديمها للشعب على سبيل الاسترضاء. لازم الشعب يفضل يقظ وفي هذه الحيوية ويعلم أن ما يتم ده شرعا وقانونا وفطرة هو سليم. من حق المتوجع أنه يتألم ومن حق اللي بيئن أنه يصرخ ومن حق صاحب الحق أن يجهر به.
إيه نعم. شكرا جزيلا دكتور أحمد. دكتور محمد أتيتنا من الميدان مباشرة فصف لنا المشهد الذي رأيته هناك اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الحقيقة أن المشهد كالعادة مشهد يبعث الراحة والطمأنينة. أنا دائما يعني ما أرتاح إلا في الأيام الأخيرة في الميدان. يعني لما يحصل مثلا ظرف ولا حاجة ونضطر أن احنا نخرج من الميدان كأنما سمك أخرج من الماء. هذا يعني تشبيه أنا بشبهه الأيام دي. واليوم يعني إكمال هذه المنظومة العظيمة. يعني أنا بقول أن أيام الثورة مش هقول أنها بتعود تاني إنما هي بتستكمل. يعني هذه الأيام التي نحن فيها 18 يوم بتوع الثورة زيد عليهم كمان 7 أيام فنحن الآن في اليوم تقريبا 26 أو 25 من الثورة. وهذا أمر جيد جدا. النهاردة بس لاحظت ملحوظة وكنت يعني عايز أعلق عليها. طبعا إحنا يعني بنجزم إن الميدان لكل المصريين ما نقدرش إن إحنا نقول إن الميدان لطائفة دون طائفة. لكن النهاردة لاحظت ملحوظة أن في بعض الوجوه الجديدة هي ليست جديدة هي الحقيقة أنها وجوه قديمة لكنها لم نرها منذ أسبوع. أسبوع كامل بنتضرب يا أستاذ عمر بنقتل بتلقى علينا القنابل استنشقنا كمية غازات لم يعني مش عايز أوصف لك غازات جديدة في تجديدات جميلة كل مرة وأنواع
يعني الشعب يريد الغاز القديم
كان قهوة من الغاز ده
كان قهوة من
وأنواع متعددة يعني أنت عارف في يعني مسكنا عدة أنواع من العبوات ما شاء الله يعني بيجددوا وبينوعوا برضه عشان الناس ما تاخدش على
مستوردة من إسرائيل مباشرة من
يعني في من إيطاليا وفي من أمريكا وفي
قالوا عليها التاريخ يا دكتور محمد مش كده
تاريخ جديد وفريش يعني عشان برضه ما تبقاش حمضانة يعني لكن الحقيقة إن أنا بقول لك اللي لاحظته إن يعني أنا مرحب يعني إحنا مرحبين بكل الناس بس بصراحة الأمر يعني بيبقى برضو جارح للنفس شوية لما تلاقي إيه حد جايب معاه الكاميرات وجايب معاه التصوير والمراسلين وده فلان الفلاني وصل الميدان. طب حضرتك كنت فين وإحنا بنتضرب؟ حضرتك كنت فين وإحنا بيلقى علينا الغاز؟ حضرتك كنت فين وإحنا بنتضرب بالخرطوش؟ ده سؤال أنا يعني مش 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 نوع من أنواع المزايدة بنفس اللفظ اللي ذكر منذ قليل لكن نوع من انواع التعاتب يعني 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 انت ولذلك ده بيجرنا برضو النقطه دايما بنجدها وجدناها في 25 يناير ان الثوره بيدفع ثمنها الاحرار بيدفع ثمنها الثوار بيدفع ثمنها البسطاء جدا وفي نفس اللحظه بيجني ثمارها وناس لم نرهم وانا اجزي انا حضرتك موجود في الميدان من يوم السبت من يوم السبت تقريبا لغايه ما خرجت من الميدان الا لظروف يعني لو تعبت مثلا لو اتضربت ولا حاجه وعايز اطلع اتعالج لكن ما دون ذلك ما خرجنا ما شفناش الناس دي. في ناس طبعا في رموز جت وفي رموز شاركت وفي رموز تعبت معانا وشمت الغاز معانا واتضربت معانا لكن معلش انا النهارده الشعب يعني النقطه اللي قالها الدكتور احمد اللي هي نقطه ان مفيش منصات ليه ليه مفيش مش مسموح النهارده بمنصات ولا طول الاسبوع اللي فات ولا رايات ليه لان احنا النهارده الثوار في الميدان ما نسيوش ان احنا قعدنا يومين بنضرب وبنشتم في الاعلام. هو الاعلام دلوقتي غير حتى الاعلام الحكومي كعادته التلونيه المعتاده برضو بدا يغير وبدا يحاول يظبط نفسه النهارده.
كنا بنتكلم في الكلام ده مع دكتور احمد من يومين دخل الدعاء الاعلام المصري ان ذهب بشكل مفاجئ
فجاه كده ثالث يوم او رابع يوم بداوا يظبطوا نفسهم. الميدان مش هينسى ابدا ان احنا كنا بنتقتل لمده يومين وبنضرب وبنشوه يعني يعني عارف حضرتك زي ما بيقولوا كده ايه يعني موت وخراب ديار, يعني انت بتتقتل وبتتشوه وبتتقال عليك ان انت بلطجي وبتتقال عليك ان انت يعني انا من ضمن المصابين اللي وقعوا معانا في الشارع المشوه اللي علينا نتكلم عنه قريب, وهو مش زي ما بيوصف خالص. محمد محمود هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. المهندس محمد الهامي الكاتب والمؤرخ ومهندس, ويعني اكيد اكيد كل الالقاب دي ما توحيش ابدا ببلطجي.
نعم.
وشخص من افضل من رايت اتصاب بخرطوش في رقبته وفي جسمه وفي ظهره وفي رجليه, واخد بال حضرتك ازاي, وفي نفس الوقت بيتقال عليه بلطجي. يعني شوف حضرتك التناغم بين المشكلتين. فانا النهارده بقول ان الميدان ما نسيش كده, ما نسيش الشباب في الميدان. لا معلش انتوا ما كنتوش معانا, لا كان في رايه مرفوع, كان في ساعتها ممكن يرحب برايات بس تعالوا الحقونا, تعالوا اكثروا سوادنا حتى لا نقتل, حتى لا نموت, حتى لا يقتحم الميدان, ولم يأبه احد ولم ياتي احد. ولذلك هو لم ينسى اليوم, هو لم ينسى اليوم, يقول لك لا ما احنا تيجي حضرتك زي ما قال الدكتور احمد, تيجي بصفتك مصري مسلم مصري, اهلا وسهلا بيك, الميدان لك, كل الناس مرحب بها, لكن تيجي بقى بكاميرات وجاي بقى تاخد الامضاء او الختم. انا ده النقطه الوحيده اللي تحفظت عليها النهارده في الميدان. ما دون ذلك اليوم رائع جدا. نعم. ومفيش اي مشاكل.
طب جالنا تعليق يا دكتور احمد من الميدان وحتى عن طريق الفيسبوك, بيقولوا ان الاخوان حتى لو كانوا قدموا اليوم بصفه رسميه كانوا سيطردونا من الميدان.
لا لا يعني بص خليني عايز اقول حاجه, الثوره المصريه ذكيه بالقدر اللي بتاعي وتفهم مواقف الاخرين, واحنا من الاول اتفقنا على ان المواقف الوطنيه مواقف ثابته.
نعم.
مواقف الفكريه مواقف ثابته, مواقف العمليه انزل منزلش, من حق كل انسان ان يتبنى الراي اللي يناسبه وفق المصلحه ايضا الوطنيه, يعني وفق المرجعيه الفكريه الوطنيه. فانا قدامي موقف عملي وعندي موقف فكري ثابت, فالموقف الفكري الثابت الوطنيه والاخراج ما حدش بيزايد عليها ابدا. واحنا ننأى بجميع الاطراف لكده, ولكن انا عايز اقول زي ما قال اخويا الفاضل ان التواجد بالمصريه هو ده واجب الوقت في هذا الوقت. يعني انا عايز اقول ان
الانصهار يا استاذ.
طبعا والتخندق نتعاون فيما اجمعنا عليه, هظل اكررها اكتر من مره.
نعم.
قديما قال محمد رشيد رضا الشيخ حسن البنا, نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. النهارده بنقول نتعاون فيما اجمعنا عليه.
تمام. استاذ طارق الزيدان رئيس حزب الثوره المصريه, علقتم الانتخابات عشان موضوع الثوره ابتدى من يوم الجمعه الى الان, حدثنا عن دور الثوره المصريه وحزب الثوره المصريه في الميدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في اول يوم حدث فيه الاحداث ديت احنا اجتمعنا في الحزب. الحزب اصلا بيتكون من 10 ائتلافات سويه, ما كانش ينفع ابدا انه يكون في احداث وما يكونش الحزب مشارك فيه. فاحنا وزعنا الاضواء بحيث انا يعني توليت المعركه الاعلاميه, يعني كان في هذا الوقت كان في تشويه كبير في الاعلام. والحمد لله انا كنت مركز جدا في الاعلام في كل البرامج ان احنا نحاول ننقل نبض الميدان, وفي نفس الوقت انا شخصيا بعاني من حساسيه في الصدر من ايام يوم 28. فعشان كده ووزعنا وعملنا مستشفى ميداني وعملنا كل اعضاء الحزب اللي هم موجودين في كل المحافظات كلهم موجودين في الميدان من اول يوم الاحداث, كلهم موجودين في مستشفى ميداني في عمر مكه. مش عايزين نقول اسامي حد يعني, وللاسف يعني واحنا حتى من اول الايام ما قالوا ان في بلطجيه قلنا يا جماعه ده احنا عندنا اعضاء مرشحين في مجلس الشعب متصابين. يعني وانا اعلنت ده في الميديا ان انا عندي قائمه المعادي دي كلها, يعني اللي نازله بدائره المعادي اللي فينا مصف عيد ومصف رجله وواحده برضه من الهيئه العليا للحزب, مش عايز اقول اسماء يعني عشان هم يعني هقول برضه عشان يبقى في مصداقيه, يعني اشرف عمار مصف عينه بخرطوش, وائل الديب اخو شهيد مصف رجله بخرطوش, استاذه رانيا شوقي وعضوها العليا للحزب فقد الذاكره مؤقت لمده 3 ايام بسبب الغاز. عندنا اصابات كبيره جدا.
نعم.
اختناقات كبيره لاعداد كبيره من الحزب في اسكندريه وفي ميدان التحرير وفي بورسعيد وفي بعض المحافظات. فطبعا الاصابات الكبيره دي كلها الموجوده, طب انا حتى يعني الناس المرشحين دي هنزل بيهم هينزلوا عاهات عشان
يدخلوا.
فكان شيء طبيعي جدا ان احنا يعني ناخد قرار بمقاطعه الانتخابات, لان احنا قلنا ان احنا مش هنخش البرلمان يعني على حساب دماء المصريين وعلى حساب. وكان اهم حاجه عندنا دلوقتي ونحن قلنا احنا اصلا صوار مش سياسيين ودعينا كل الناس, لكن الحمد لله المره دي احنا منظمين, يعني عشان احنا حزب فبقينا منظمين بحيث بقى في ادوار كل واحد عارف بيعمل ايه, بحيث ان احنا في الاخر نقدر نساعد في الزخم الموجود. انا طبعا معتفق مع اخويا الفاضل في ان يعني ما لا يصح ابدا 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 ان اي حد يخش الميدان ويعمل شو اعلامي لدخول الميدان. يعني انا هقول حاجه, انا رحت الميدان النهارده بمنتهى الهدوء من غير ما حد يحس بيا خالص ودورك وجيت عشان الحق البرنامج بتاعك. يعني يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه, ولازم هتروح الميدان باعتبارك مصري رغم ان انا كنت بشارك في معركه اعلاميه, ولكن برضو يعني قلت لزمايلي ان احنا برضو مش عايز ابقى بروح الميدان عشان ما يتقالش برضو ان 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 ان, إن, إن انت رايح يعني ويقول فلان في الميدان واعلام في الميدان. في نقطه مهمه جدا يعني النهارده اللي حصل, انا طبعا يعني مش هنذكر اسامي شخص لكن انا عارف هو بيتكلم عن مين تحديدا, وهذا الموقف برضو اصابني جدا يعني لان يعني الصوره دي كلها مش بتاعه شخص واحد يجي النهارده يستلمها والناس تنادي بيه رئيس الوزراء او تنادي بيه, دي نقطه في المنتصف
صلى الجمعه ومشي
خد التصوير ومشي. بس فكان احنا اسكانه الميدان في ايام اللي فاتت رفض وجود رمز من رموز الثوره, وراجل من الرجال اللي انا يعني اشهد بانه كان له دور كبير وكان من الناس اللي هتضحي بحياته, الدكتور حامد بلتاجي يعني, وكان له دور كبير جدا, ورغم وكان من الممكن الدكتور حامد بلتاجي ان هو يفضل يعني لو هو حب ان هو ما يمشيش من ده ما كانش مشي, لان برضه يعني لانه له محبين وهم يعني لان الناس اللي عاشت الثوره في اول 18 يوم يعرفون مثلا مين محمد البلتاجي مين صفوت حجازي مين كذا مين كذا مين كذا. ولكنه اصر الا يكون هناك اختلاف وايه ومشي عشان خاطر هو محسوب على ان هو يعني ايه مش عايز يبقى فيه قوه سياسيه او يمثل قوه سياسيه, لكن هو كشخص محمد البلتاجي لا يختلف عليه شخص, ولو جه دكتور محمد البلتاجي كمحمد البلتاجي كان هيبقى ما عندوش اي مشكله لا يعني. فبالتالي كان من اولى ان 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 اي حد بيمثل تيار سياسي او قوه سياسيه او حزب ان هو ياخذ حظه دكتور محمد البلتاجي, يا اما يا 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 يخش الميدان من غير شو اعلامي ومن غير يقف زي الناس اللي يقفوا يساعد الناس اللي بيساعدوا, ولكن ما يخشش بالشكل.
تمام استاذ طارق, هناك لغط مثار حول حزب الثوره المصريه موجود حتى على الفيسبوك, موجود على عدد من المواقع على الانترنت, بيقول ان حزب الثوره مرشح على قوائمه بعض الفلول من الحزب الوطني. تعليق حضرتك.
طبعا احنا نحمل اسم يعني بيضع على اكتافنا مسؤوليه كبيره,
وعشان كده اللغط موجود
ويعني ولا يصح ابدا. احنا هو اللغط ده جه بسبب ايه؟ احنا في فرق كبير جدا ان انا اقول ان انا نحن مش ضد اي حد غير فاسد او ما عملش حاجه
فاسده حاسس
ان هو يخش انتخابات مصر استبعده, لكن احنا انا مش ضد ده اصلا, لكن احنا كحزب من حقنا ان احنا نرشحش حد يحزب وطن على قوائمنا.
تمام
يعني في فرق كبير بين المفهوم ده والمفهوم ده. يعني انا النهارده ممكن اقول انا من حقي كحزب كثوره مصريه ان اللي بنتمي لحزب وطني ما ارشحوش عندي, ولكن انا مش بقف على ضده كان هو يرشح نفسه, ده حاجه قانونيه وحاجه يتفق عليها المجتمع
يعني تؤيد ولا
لا؟ احنا ما عندناش اي حد خالص خالص يعتبر فلول حزب وطني.
لماذا هذا اللغط اذا المصرح لكم؟
والله احنا ما عندناش لغط ولا حاجه, ده يعني
اللغط هو موجود
يعني
لا موجود على الفيسبوك وموجود بصور وقوائم.
لا انا طب ده اسامي يعني انا عايز اي حد, بالعكس انا عندي قائمه اسكندريه بالكامل شباب صور, انا عندي ناس من 6 ابريل نازلين في 6 فيما
اذا استاذ طارق زيدان رئيس الحزب ينفي ذلك تماما.
ولو حد عنده معلومه عن شخص, ما انت النهارده برضه في نقطه مهمه جدا, انت عندك في 3 مليون واحد ولا كانوا يحموك قاعد حزب. انا ما هديك مثال بسيط قوي. نحن اكتشفنا مثلا يعني بمناسبه الكلمه, اكتشفنا ان بعض من شباب الصاوة, يعني واحد كان معانا في الصاوة وكان موجود في الصاوة هو بيمثل بنفسه كشباب الصاوة, ولكن جالنا معلومه عنه ان هو كان بينتمي وكان موجود حزب وطني, وكنا على اول القائمه احنا نزلنا من 10, ما عندناش حل تاني. يعني لما بنكتشف حاله معينه او معلومه على شخص احنا ما كانتش عندنا فاحنا بناخد عليها موقف.
تمام.
ولكن احنا مش جهه امنيه ومش جهه استخباراتيه, بحيث ان انت النهارده انت في بعض الامور بتحاول تكمل قائمه.
لكن لما بيرشح عندكم اعضاء مش بتعمل تحريات عنه عن شخصه
وعن, انت بتعمل تحريات عنه ولكن مش بتوصل لدرجه انت عندك 10 انفار. فانت مثلا بتبقى مركز في اربعه او خمسه في القائمه.
تمام.
ممكن تبقى حد من المرشحين جايب حد يكمل القائمه, ده انا بكلمك بمنتهى الوضوح والصراحه, فجاب واحد نمره 10 نمره 9 في القائمه, لو اكتشفنا نمره 9 و10 القائمه هو مش بيبقى شخص مشهور. يعني مش كل الناس في الحزب وطن مشهورين بحيث ان انت تقدر ان انت تاخد منهم موقف. لو ده حصل وتاكدنا بهذا الشكل طبعا احتراما لاسم الحزب
لو ترشح على القائمه عندكم واحد من الذين دخلوا المجلس في الفتره الاخيره اللي هو ما عادش 3 شهور على بعض, يقول لك انا لما افسد الحياه السياسيه هل ترفضوا؟
لا ده احنا ده اصلا ما عندناش احنا ما عندناش ولا واحد ترشح. مستحيل يعني ده هيبقى معروف ومشهور ومش هيبقى اي
طيب هذا كان رد توضيحي مهم من حضرتك الاستاذ ممدوح اسماعيل. اليوم كنا قلنا خبر في بدايه الحلقه عن الاصاله لن تشارك في جمعه اليوم نظرا خايفين يحصل سفك دماء جديد, ولما كلمت حضرتك قلت هذا موقف رئيس الحزب لوحده, هل حدث انشقاق في حزب الاصاله؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
مش انشقاق، مفيش انشقاق مطلقا.
طيب ماذا تفسر؟ لكن هو الخلاف الحزب ياخذ قرار.
هو في خلاف بين، كما يحدث دائما في كل التجمعات، خلاف بين الشيوخ والشباب.
نعم.
يعني في خلاف بين رئيس الحزب بعقليته العالية وسنه ومكانته المحترمة، وبين مجموع الكوادر في الحزب اللي انطلقت من يوم السبت حتى الآن موجودة في الميدان لم تتحرك، وبتبات وبتعتصم ومتضمنة مع ميدان التحرير قلبا وقلبا، سواء من الهيئة العليا أو من أعضاء الحزب كله موجود. وأنا بكلموني في الميدان وأنا جاي دلوقتي، وأنا شخصيا كنت يوم السبت خرجت من قناة الحكمة، خرجت على ميدان التحرير بيت فيه، وكان معايا أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الحزب موجودين. يعني أنا أعتقد أنه خلاف تنوع، لأن هو الرأي اللي أنا لسه شايفه دلوقتي ده
لليوم السابع هي
النشاط لسه شايفه، لسه شايفه دلوقتي. هو رأي محترم ووجهة نظر، زي ما بنحترم وجهة نظر الإخوان مع اختلافي معهم تماما فيما ذهبوا إليه.
لكن نقطة مهمة،
لكن أنا شخصيا بحترم التنوع في الاجتهاد، إن السياسة كلها اجتهادات لا تتعامل مع نصوص مقدسة. إحنا بنتعامل مع واقع، كل منا له آلياته في الاجتهاد وآلياته في الحسابات في التعامل مع الواقعة. فبالتالي لابد أن أحترم غيري طالما إحنا متفقين على الثقة في بعضنا والإخلاص والوطنية.
لكن اسمح لي، الإخوان المسلمين حينما أصدروا بيانا أن هم مش هينزلوا الميدان وقالوا أن إحنا الأشخاص هتنزل بصفة فردية، يعني ذكروا ذلك ووضحوه في البداية،
لكن يعني أنا مش عايز أتعرض للإخوان، وعندهم ذكاء سياسي أكتر من موجود حزب الأصالة. يعني هم عندهم قدر كبير من الذكاء السياسي والذكاء في الخطاب الإعلامي، والأخ الدكتور أحمد بيتكلم كلام غير اللي بيتكلمه دكتور البلتاجي، فعندهم تنوع في كيفية مخاطبة الإعلام وكيفية التعامل مع الخطاب على المستوى العام. دي خبرة، دي خبرة توارثوها وبيتم تلقينها للقيادات أو الكوادر، كيفية التعامل الإعلام في إشكالية التي حدثت دي. لأن الإشكالية عند رأي العام أو مش رأي، عند ميدان التحرير عام رد فعل غاضب، فبالتالي كان لابد من الذكاء السياسي احتواء هذا الرد الغاضب مع الاحتفاظ بالقرار السياسي اللي اتخذته جماعة الإخوان. فده تكتيك سياسي بيتعامل مع الموضوع.
هل هذا الأمر ليس من شأنه يضعف من شأن حزب الأصالة بأنه إن هذا الاختلاف موجود من رئيس الحزب وكل الأعضاء مشاركين ولا يبالون بقرار؟
لا مش، لا لا، أي ضعف إيه ده؟ إذا حضرتك أنت ممكن يقول لك رأي وأنا لي رأي. لن نختلف على المبادئ الأصيلة. يعني هو في وسط الكلام كل اللي قايله كلام إحنا متفقين عليه. يعني مسألة إحنا الحزب مش مشارك، مش راعي شارع محمد محمود. إحنا متضامنين مع المطالب الثورية والمطالب السياسية. إحنا مش رايحين نصطدم مع الشرطة، الموجودين كلهم ما راحوش يصطدموا مع الشرطة، لا ما راحوش يفتعلوا معركة. إحنا رايحين لأن ما يطالب به ميدان التحرير هو مطالب الشعب، هو الحق والحقوق التي ينبغي على كل من لديه أدنى وعي سياسي أن يقف في ميدان التحرير، لأن السلطة المستبدة اشترت على النيابة وسقط القناع الزائف. العشر شهور اللي مرت كان القناع بيسقط قطعة قطعة وكان يتجمل ببعض المكياج، لكن في المرحلة الأخيرة سقط القناع وتكشف وجه استبدادي، فكان لابد لمن له أدنى وعي سياسي أن يتضامن مع ميدان التحرير. البيان في حاجات جميلة جدا، يعني في حق التظاهر كذا كذا كذا، لكن هي الإشكالية بس في المقاطعة. طبعا ما حدش يقاطع المظاهرات والتحرير مهما كان الثمن الذي يدفع، لأن التحرير ده أصبح حق من الحقوق المكتسبة للثورة، لأن أهداف الثورة لم تتحقق حتى الآن. بالعكس، أهداف الثورة بتسرق، بيتم سرقتها جهارا نهارا.
طيب بس عايز، هل ممكن يصدر بيان للإعلام لا يعرف عنه شيء نائب الحزب؟
طب وين المشكلة؟
مش المفروض أن يكون في هيئة أو اجتماع قبل يطلع بيان؟ وصل دلوقتي فعلا،
ممكن صار دلوقتي نقفل الموبايل، ممكن يصحنا أحيانا البيانات تاخد موبايلات بالاتصالات يعني بالتمرير.
الله المستعان. طب ناخد استاذ من قطر.
طب استاذ
حامد، السلام عليكم. هتكمل ان شاء الله.
السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا مرحبا استاذ حامد.
اهلا بيك يا فندم.
اتفضل يا فندم.
الاول عاوز اطمن على صحه الشيخ محمد حسان.
الشيخ محمد حسان الحمد لله في تحسن، واسالكم الدعاء لفضيله الشيخ. اتفضل.
يعني عاوز اعقب على كلام الاستاذ اللي قاله، يعني احنا دلوقتي المجلس العسكري لو مشي في الوقت الحالي ايه الوضع الان؟ هيبقى مين هيامن، مين هيامن البلد في الانتخابات وما بعد الانتخابات لحين الفتره الانتقاليه تنتهي؟
تمام، حاضر، تسمع ان شاء الله مني.
احنا في 9 شهور يا استاذنا الامن لم يستقر.
نعم،
9 شهور الامن لم يستقر. اذا استقر المجلس العسكري الان وتنحى الان الوضع هيزيد سوء في الانتخابات وما بعد الانتخابات. هيزيد البلطجيه، البلطجه اكثر، هتزيد طبعا السرقه الانتخابات يعني في طبعا في ناس متربصه للانتخابات من الحزب الوطني وغيره وغيره وغيره
صحيح.
يعني في ناس يعني حضرتك الناس كلها يعني هو ميدان التحرير هو لا يكون مصر. انا اولا عشان تكون عارف حضرتك انا من الاسلاميين ويعني واتمنى الانتخابات تخلص بسرعه عشان الوضع يستقر. طول ما فيش انتخابات عمر الوضع ما هيستقر في مصر. لازم أن يحصل انتخابات لمجلس الشعب ويحصل انتخابات رئاسة عشان الوضع يستقر. أما كل يوم ثورات ومجلس وميدان التحرير هو اللي يحكم مصر يبقى احنا كده مصر مش هيقعد لها رئيس ولا سنة لأن هو حتى الرئيس اللي هيجي مش هيغير مصر في سنة أو في اثنين محتاج فترة عشان يقدر يغير صح ولا حضرتك يعني أي رئيس هيجي مش معاه عصا سيدنا موسى عليه السلام ولا معاه ختم سيدنا سليمان ولا هو نبي اللي محتاج فترة عشان يغير فميدان التحرير مش هيرضى عنه غير بعد مثلا بعد 5-6 شهور.
وصل تعليقك يا اخي بارك الله فيك جزاك الله خير على هذا الاتصال. وصل تعليقك وان شاء الله تسمع من ضيوفنا الكرام. معنا استاذ جمال من الغربيه. السلام عليكم.
عايز اكمل بس عشان
انا حاضر نكمل ان شاء الله.
صحتك
يبقى خير حال الحمد لله. اتفضل يا فندم.
بارك الله فيك. انت طمني على فضيله الشيخ معانا حسين ربنا يحفظك.
الشيخ الحمد لله في تحسن ويسالكم الدعاء.
ربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله يعني ربنا يرزقه الصحه والعافيه
يا رب يا رب اللهم امين.
ولكن يا استاذ عمر مش معنى ان اي واحد من المسلمين مش مشارك في ميدان التحرير ان هو بعيدا عن هذه الثوره
صحيح.
ولكن اقسم بالله يعني في هموم للمسلمين اكثر من هموم يعني الناس المتجهدين في التسليه. طبعا احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى فلما يكون في خطبه جمعه مثلا الواحد ما يسيبش خطبه جمعه ويروح ينزل التحرير ومع ذلك يعني ننصح اخواننا
ما تقلقش هو بيصلي جمعه في التحرير والله بيصلي جمعه
ولكن الخطيب نفسه يا استاذ عمر
اللهم صل ماله خطيب
الخطيب نفسه اللي هيخطب الجمعه من امثالي مثلا يشوف خطبه الجمعه ويروح التحرير
ما حدش قال كده اللهم استعان
فربنا يبارك فيك. يعني انا بعض الكلمات برضه يعني احيي بها اخواننا الفضلاء اللي مع حضرتك جزاهم الله خيرا. احيي كل الاخوه اللي واقفين في التحرير في ذكرى هجره الهادي نبينا مرت على القلب الحزين ظروف المؤمنين قتل وتشريد وذبح وحكام طغاة ما اقاموا فينا دينا سلب ونهب وتبديد لأموال الشعوب المسلمين جور وظلم ثم غش ثم تفديق في صفوف موحدين تعتيم وإضلال وتسويف لأخبار وأحرار أرادوا أن يقيموا فينا دينا إخواننا بغوا علينا عن جهالة أم أولئك في عمالة كافرين من باب قول نبينا انصح لربك والرسول مع الولاة العاملين يا مجلس التخويف اذكر أولى بك تحمل عرينا يا مجلس التخويف اذكر أولى بك ترك الرعونة يا مجلس العسكر تذكر كم وكم كنا بكم واثقين يا مجلس العسكر أحذر من صميم فؤادي أن تكونوا مسوفين أنتم بنا قمتم وإن خنتم فلن نكون مكممين مكبلين اترك غرور الدنيا وانصر للرضا من رب أعطى سائلين أدعو الإله لك الهدى وأن تعودوا تائبين أرجو الإله بكم نوفق أن تولوا صالحين أرجو الإله بهم نوفق للهدى دنيا وفينا جزاكم الله خيرا.
لا فض فوق أحسن الله إليك جزاكم الله خيرا. لأن ده بحاجة تنزل لميدان التحرير. معنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا تفضلي.
أنا أستاذ عمر أرجو بس صبرا عليا شوية لأن أنا بتكلم مع نفسي في البيت.
الله يكرمك تفضلي.
جزاك الله خير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسن
يا رب
جميع علماء المصريين المسلمين يا رب وجميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين. تفضلي.
ثاني أول حاجة أنا بس عايزة بطلب منكم بس إن أنتوا توضحوا لنا القوائم بتاعة الانتخابات وطريقة الانتخابات. إحنا أول مرة ننزل زي ما أنتوا عارفين أو تاني مرة يعني بعد الثورة. فياريت توضحوا لنا لأن أنا لحد دلوقتي أنا في منطقة الهرم وما أعرفش مين اللي مرشح عندي. أنا ما بنزلش طبعا أشوف الحاجات اللي بيعملوها دي وكده لكن أنا عايزة أعرف هننتخب إزاي. تاني حاجة حضرتك أنا عايزة بس السادة الأفاضل اللي موجودين يوضحوا لنا النهاردة لو طالبنا لو إحنا بنطالب برحيل المجلس العسكري الآن الآن مش بعد الانتخابات ومش بعد ما يبقى فيها مجلس الشعب ورئيس زي ما هم وعدونا. هم اتاخروا في القرار والاسبوع اللي فات ده كان في اخطاء منهم فعلا وفي دماء اتهدرت وكل حاجه ده انا معاكم لكن النهاردة لو هم مشوا حد يوضح لنا الايادي اللي هتعبس بأمن مصر، وانتوا عارفين كويس قوي ان المجلس اعضاء الحزب الوطني السابقين كلهم اللي كانوا بيزوروا مستنيين الفرصه دي ان ما يبقاش في اي امن في مصر، خصوصا ان الشرطه خلاص اتضربت مع الشعب مره اخرى. الجيش هيرحل. طيب يا جماعه فهمونا مين اللي هيامن البلد لحد ما ينتخب رئيس.
تسمعي ان شاء الله من ضيوفنا.
ثاني حاجه حضرتك،
الحريه
المفرطه اللي اديناها للشباب بتوع بعد الثوره، وفضلنا نقول لهم حريه حريه ديمقراطيه، هم وصلوا دلوقتي في وضع ان هم مش عايزين كبير، لا بقوش يحتملوا كبير.
تمام.
او بيقولوا ان احنا ملناش كبير بمعنى اصح. حتى الام والاب دلوقتي بقوا يعني بيحصل لهم تعارض في اي كلام ولا اي مناقشه ولا اي حاجه، ففهمونا الناس دي هتحكموها ازاي.
اللهم مستعان يا ابو محمد، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكي. نكمل الاستاذ ممدوح.
في عده نقاط سريعا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مساله المجلس العسكري ورحيله الان ربما يترتب عليه عدم ضبط في البلد، دي حقيقه يعني. لكن خلينا نتكلم بواقعيه شديده جدا. المجلس العسكري كذب على الشعب في موضوع تسليم السلطه وسوف وماطل عده مرات. المطلب الاساسي هو اصدار مرسوم دستوري بميعاد تسليم السلطه. مرسوم دستوري ليه؟ لان الكلام اللي بيقوله كلام مرسل ما تقدرش تضبطه بيه، فبالتالي عدم الثقه بيزداد فيه. لما المشير طلع وقال البيان زاد عدم الثقه، وده هتكلم فيه بعدين. لكن عايز اتكلم ان هو
لانه لم يحدد موعد بعد،
لم يحدد حتى الميعاد اللي محدده كلام مرسل.
تمام.
لما طلبوا باصدار مرسوم دستوري ميعاد تسليم السلطه مدين انت خلاص.
تمام.
ودي مساله انتوا كلفوا ورقتين ممدوح شاهين يكتبوا ويطلع مرسوم دستوري وانتهى المساله على كده، ويستريح الشعب من مساله التخوف وفقدان الثقه في امتداد حكم العسكر 200 سنه تاني.
تمام.
دي الاشكاليه اللي موجوده في عدم ثقه. احنا قلتش ان المجلس العسكري يتنحى، حتى لو المجلس برضه رد على الخوف اللي عند الناس، لو المجلس العسكري تنحى الان مش هو ربنا اللي حامي الناس. المجلس العسكري ده عباره عن مجموعه من الضباط يديرون شؤون الدوله، مش هو الجيش. الناس عشان تفهم.
أيوه.
مش هو
الجيش. الفرق بين المجلس العسكري والجيش.
مش هو الجيش. هو مجموعه من الضباط شكلهم حسني مبارك، دول الان بموجب التسليم اللي تم، وهو حتى في خطا دستوري تم حتى اللي ما كانش يتفق مع دستور 71، لكن خلاص هنقول ان في قبول بالاستفتاء وبالمرسوم وبالاعلان الدستوري، واخد بالك، وهو حب يلعب تاني. لكن بنقول ايه؟ ان تسليم السلطه المجلس العسكري ده مجلس من مجموعه من الضباط بيديروا شؤون البلاد. مجموعه الضباط دول لما كانت حكومه عصام شرف موجوده كانوا هم اللي بيديروا الحكومه، كل واحد ماسك فوق وزير المواصلات، واقف فوق وزير الداخليه، واحد فوق، دول كانوا بيديروا البلد بهذه الطريقه. لذلك هم اللي فشلوا، مش الثوره اللي فشلت، فشلوا ان يديروا البلد. لذلك لما يتنحوا ما بنقولش اتنحوا وخلوا البلد تخرب، لا، يتنحوا يعني يرجعوا لقواعدهم. السيد المشير يرجع وزير الدفاع، ورئيس الاركان يرجع رئيس اركان، ويحفظوا امن البلد، ويعطوا السلطه اما رئيس مجلس القضاء او رئيس المحكمه الدستوريه ايا كان. المهم انه يكون شكل مدني يكون لديه الصلاحيات وهم موجودين يقوموا بتامين البلاد، ومحدش قال لهم يخرجوا بره البلد. يعني الناس فاهمه المساله ان هم اللي بيمشوا ما تخرب، لا، ده هو هيرقصوا مدني. احنا كفايه بنقول 60 سنه عسكر، بنقول لما يرقصوا مدني عنده عقليه اخرى مختلفه في اصدار القرار. العسكري عنده عقليه ضبط اكتر وقوه اكتر من المدني. المدني عنده فن الممكن والسياسه والتعامل الاصلاح للمواطن.
البعض يخشى استاذ ممدوح ان حتى لو سلمت رئيس المحكمه القضائيه ان هو يكون في ضرب من تحت الترابيزه، يعني ان هو المجلس العسكري بيحاول انه يضغط عليه بشكل او باخر.
عايزين ده دليل ان المجلس العسكري يعني يوجد علامات استفهام بين قوسين، هل يعمل لمصلحه البلد يبقى يسمع ويطيع للرئيس الجديد.
نعم.
للسلطه المدنيه الجديده. يعني هو اذا كان في هناك وطنيه خالصه يسمع ويطيع المدير. مفيش تخوفات ان هو يتنحى، ايه التخوفات؟ هيتواجدوا ويأتمروا بامر من يمسك السلطه، ويتحركوا ويحفظوا مؤسسات البلد في كل مكان، وهيقوموا بنفس الدور. بس ايش فرق؟ ان قياده القرار مش جايه من السيد المشير، جايه من رئيس مدني فقط، من واحد مدني فقط. ده التحول اللي هيحصل. وهم يعملوا تحت امرته ويعملوا جنود، هم حياتهم كلها في الضبط والربط، ونشكرهم على وطنيتهم وضبطهم وربطهم. لكن انك انت تملك قرار تسيطر بيه على شعب مدني وتتعامل مع اساسيين مدنيين، دي اليه انت مفتقدها لانك بتتعامل.
لكن انت لا تخشى ان يكون صوره؟
نعم.
لا تخشى ان هو يكون صوره في الاول وفي الاخر؟
صوره ايه؟
اللي هو رئيس المحكمه القضائيه اللي هو يحكم، يعني يكون صوره من النظام العسكري او المجلس العسكري يكون هو اللي بيحكم البلد.
يعني بص حضرتك، كل التحليلات والتخمينات موجوده.
نعم.
يعني حتى رئيس المحكمه الدستوريه معروف من هو، بين قوسين معروف من هو من الذي عينه بين قوسين. لكن الشاهد بنقول ايه؟ ان برضو آلية التفكير في التعامل مع الشعب بتختلف من المدني عن العسكري تماما تماما بتختلف تماما ايا كان علامات او بين قوسين على الشخصيات لكن بتختلف آلية ممكنة القرار نفسه يستخدم القرار ازاي. التخوف من العسكر يستخدموا المدنيين اللي هيحلهم السلطة وخوفهم تحت التخوف موجود وهيظل التخوف ده موجود لحد ما يستقر الأمر في النظام.
مش هنخلص بقى اسمه ممدوح.
ما هو العيب فين؟ هل العيب من الشعب اللي عايز حكمه بمدنيين ولا العيب من مجموعة من الأفراد يريدون أن يسيطروا على البلد اللي ما لا نهاية؟ بس دي نقطة عشان الناس تفهم. في نقطة تانية مسألة البيان بتاع أمريكا. أمريكا جاي بعد 5 أيام بتتكلم الآن عن الإدانة. فين أمريكا كانت ماتت بقى لها 5 أيام اللي لو أي واحد ضرب عصفورة في هندستان ولا في أي حتة بتطلع هلالي تتكلم وتزعق وتقلب الدنيا جثث وقتلة ودماء أسيلت. وأنا بقول إن الأمريكان وراء ما يحدث في مصر يعني الأمريكان وراء كل ما يحدث في مصر وسكوتهم ليس تواطؤا بل هم مشاركين فيما يحدث في مصر. الأمريكان لا يريدون لمصر استقرار ويريدون موقف مضطرب فوضى خلاقة يقفز عليها من يمولونه ومن يحاولون استقطابه من العسكر على الحكم في مصر. الأمريكان أقذر ناس في العمل السياسي وفي التفاعلات السياسية. ثم بعد ذلك البيان اللي طلع بيتكلم إن نظام الحكم يتفق مع المبادئ العالمية. طبعا احنا بنقول لكم يعني اتركونا في حالنا نحن سوف نؤسس لمصر وطننا نظام حكم يتفق مع هويتنا وليس مع مبادئكم. ده تعليق بسيط بس للبيان. انا عايز اتكلم عشان ما يروحش منا الكلام
عشان الوقت
في نقاط سريعة بس. في جريمة القتل البشعة المتعمدة التي حدثت النهاردة النائب العام مطلع أنا جاي بيان أنه هو بيطالب بضبط وإحضار الضابط. ده كلام طبعا أنا بعتبره كلام تمثيلي وديكور. ليه؟ ألف بيه ألف بيه ألف بيه فيما حدث ميدان التحرير في غرفة عمليات شكلت وزارة الداخلية وغرفة العمليات دي كان لابد يتواجد فيها حد من العسكر فيما حدث ميدان التحرير كقضية أمن قومي. غرفة العمليات دي الضابط اللي قاعد في محمد محمود ده ما بيضربش لا بياخد امر وقف ضرب او اضرب الف ب في الشغل النظامي بتاعه الف ب اضرب وقف ضرب ما تضربش
تمام زي ما قال الدكتور احمد عايز ياخدوا كبش فدايه.
هناك معلومات او في هناك معروف يقينيا من هم اسماء غرفة العمليات تتقاطط عملية شارع محمد محمود وعملية اقتحام ميدان التحرير ومجزرة يوم الحد 20/11. من الذي قاد هذه العمليه؟
بما ان انت تطالب ان تحاكم القياده مش الضباط اللي هم الاشخاص الحاليين.
بص حضرتك احنا لينا حكم الفرع
حضرتك من الاصل. هذه الاسماء اسماء من قاموا بهذه الجريمه معلومه عند وزير الداخليه، معلومه عند رئيس مجلس القوات المسلحه، معلومه علما يقينا. ثم يتم اشراك معهم اسامه هيكل بصفته وزلالي. قام بعمليه تزوير لما يجري في ميدان التحرير يوم السبت الحد. واخوانا لما بيتكلموا عن التغيير في التلفزيون لا حصل لان الموظفين في التلفزيون قاموا بثوره وهجموا المكان وحصل مشكله كبيره في التلفزيون بسبب التغطيه الفاشله ومحاوله تشويه ما يعرفش ميدان التحرير. ده اللي ادى الى التغيير اللي احنا بنراه الان في تلفزيوننا. وسام هيكل فاشل وما كان ينبغي ان يتم ترقيته لوزير اعلام لمجرد انه كان محرر عسكري 25 سنه ياخذ كارنيه من المخابرات العامه. ده السبب الوحيد اللي تم ترقيته انه يكون وزير اعلام.
ولو لغنا الوزاره كون ريحونا دكتور احمد. البعض يخشى من حدوث تصادم بين المتظاهرين في التحرير وايضا بين المتظاهرين في العباسيه الذين يؤيدون او كانت جمعتهم اليوم جمعه لتاييد المجلس العسكري.
هيتحمل جريرته لشق الصف.
نعم.
يعني انا استكمالا لكلام استاذنا الاستاذ ممدوح اسماعيل ان في بعض الكلمات كمان تم تمريرها في بيان السيد المشير خطيره جدا. طبعاً. كلمه الاستفتاء
طبعاً.
دي كلمه خطيره جدا ومجرمه قانونيه اصلا لان وضعها ويمكن هو اكتر مني في انه يتكلم في النقطه دي ده في غير موضعها اصلا. فبالتالي انا اخشى ما اخشى ان في حاجات الان بيتم تمريرها. كل ما يحدث الان مفتعل ومتآمر عليه وهو فخ كبير وبالتالي لابد ان نحذر من الكلمات التي يتم تمريرها زي كلمه الاستفتاء، من الافعال التي يتم افتعالها، ايجاد بعض الناس عباسويين وبعض الناس تحريريين وبعض الناس ركسويين، وهننتقل بقى الى مرحله من الايه؟ من العبث الثوري اللي هو اصلا انتاج وافراز الثوره المضاد. ايضا احذر وبكل وضوح احذر جميع المشاهدين من نقطه في غايه الخطوره. ان عمليه الالهاء وتخويف وترويع الشعب المصري من انه ينزل بقوه بكثافه في نسبه تصويت عاليه في الانتخابات بحيث ان النسبه توصل مثلا 10 ولا 12 هتبقى جريمه في حق الشعب المصري. ليه؟ لان سوف يتم تمرير ايضا ان البرلمان ده ما بيعبرش عن الشعب المصري، ده بيعبر عن 10% فقط، اذا ملوش لازمه. ويبقى نستمر ايضا دي نقطه في غايه الخطير، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. فعملية الترويع التي تتم الآن سواء بالأشياء المفتعلة في شارع محمد عون وهي مفتعلة، وزي ما قال الأستاذ ممدوح حسين ده مؤكدة، الهيكلية الأمنية عندهم تقتضي ذلك.
نعم.
وبالتالي كبش الفدا ده سوف يتم تكميم في أفواهه أصلا، وسوف يتم إيداعه في أماكن مغلقة بحيث أنه ما ينطقش، لأنه لو نطق وقال الحقيقة، هو شاب صغير خريج 2009، يعني لو نطق وقال مين اللي داني الأمر هتبقى مصيبة.
نعم.
هتبقى مصيبة كبيرة. إذن عايز أقول أن النزول في الانتخابات القادمة في غاية الأهمية، حشد الناس والنزول بنسبة تصويت عالية حتى لا يتم، أنا بحذر من الآن، حتى لا يتم تمرير أن البرلمان لا يمثل الشعب المصري. دي نقطة خطيرة. بعض الأحزاب قد يكون لها آراء خاصة بها ونحن نحترمها، لكن نسبة التصويت رجاء يعني تونس بفضل من الله سبحانه وتعالى حققت نسبة تصويت عالية جدا. إدوا الإسلاميين في حزب النهضة 40% والآخرين خدوا 15%، وتم تمرير الحياة ومرت بالسلام مع أنه حصلوا على الأغلبية. فاللي انا عايز اقول الاسلام
هذا يقلقهم يا دكتور احمد.
نعم. بس اللي انا عايز اقول ايه الضابط هنا، ايه الضابط؟ ان انا قوه الشارع هي اللي بتحكم.
نعم.
يعني هو كان ممكن ان المسلسل ده يتم تنفيذه امتى؟ لو كانت نسبه التصويت 10% 12% 20%، لكن نسبه التصويت 90% هذه ترهب الناس وترهب العدو.
على ذكر الامور المفتعله في شارع محمد محمود، يمكن ان خير ما يكرمنا عنها دكتور محمد لو كان شاهد عيان هناك في هذا الوقت، تفضل.
هو الحقيقة إن يعني أنا قبل بس ما أتكلم عن شارع محمد محمود عندي تعليق على بعض المكالمات اللي جت. المكالمة بتاعت الأخ الكريم اللي اتكلم عن مسألة التحرير يحكمنا أو القضية دي، هذه الجملة غير مقبولة بالمرة. أولا لأن لو إحنا بدأنا هذا النوع من أنواع الكلام فإحنا بنلغي أصلا من كل مكتسبات الثورة المصرية، لأن كل اللي نزلوا في الثورة المصرية ليس كل الشعب، الشعب مش كله نزل الثورة المصرية، لأقصى تقدير من 8 إلى 12 مليون، ده لو ما عملنا مجموعة فيها 26 مليون، لكن أنا تقديري أنا كنت نازل في الثورة المصرية من البداية ما كانش العدد ده خالص. فلو احنا اتكلمنا اصلا في اي نظام ديمقراطي من الديمقراطيه اللي هم بيطالبوا بيها، هنقول ان اي نظام ديمقراطي لا يتصور ابدا الا في الخيال العلمي ان هو واحد يقول ان الشعب كله هيحكم نفسه. اي نظام ديمقراطي اقصى نسبه تمثيل هتروح تصوت في الانتخابات هتلاقيها 70-75% في اعلى الدول الديمقراطيه. ال 70 او 75% دول لو 51% منهم قالوا راي هيبقى ده اللي نجح، وده معناه ان 35% فقط من الشعب هم اللي اختاروا الشخص ده، وفي ممكن يكون 65% من الشعب رفضوا. فمساله ان احنا نقول ان التحرير حكمنا او مش تحرير حكمنا، للتحرير كرمز مش كاشخاص، او الاشخاص اللي في التحرير هؤلاء لابد ان هم يحترموا اكثر من كده شويه، لان الناس دي لها فضل، والناس اللي تعبت ودفعت من دمائها ودفعت من وقتها، احنا ناس عندنا شغلنا وعندنا عياداتنا وعندنا اشغالنا، ومع ذلك بنيجي نقعد ما احناش بنحب قوي نقعد في البرد ولا نرصرص ولا يعني نتعرض للغاز ولا المسائل دي، ده في انواع غاز كانت بتخلي التحرير كله بيرجع. انا ما اعرفش دي ايه بالظبط.
يعني احنا عندنا اتصالات كتير في برامجنا في اتصالات مفتوحه بناس تقول احنا شعب 88 مليون، مش معقول 3 مليون او المليون اللي في التحرير هم اللي هيمثلوا الشعب.
الكلمة دي ما انا بقول لحضرتك دي نقطة، اولا كل شعب معلوم كويس جدا، وكل ثورة قامت في تاريخ الدنيا كلها ان النسبة الايجابية فيها لا تتجاوز من 5-10%.
شارع محمود النقطة
الاولى، معلش بس اصل في نقاط مهمة جدا في الكلام. حاضر، انا هجيب الكلام هو يعني النقاط لابد انها تطرح. النقطة الثانية في مسألة ماذا بعد الانتخابات، السؤال التعجيزي انا بسميه السؤال التعجيزي، او مثلا السؤال التعجيزي الثاني، ماذا سيحدث اذا ذهب العسكر؟ القضية دلوقتي ما هياش قضية الاسئلة التعجيزية دي، ولو سألنا هذه الاسئلة التعجيزية يوم 10 فبراير والله انا اقسم بالله العلي العظيم وانا مسؤول عن هذا الكلام وراجل من جوه الميادين، ما كانش حد هيجاوب الاجابه دي، ما حدش هيقول لك يوم 10 فبراير هيجي المجلس العسكري، هتلاقي احد يقول لك المجلس العسكري، هتلاقي واحد يقول لك مجلس رئاسي مدني، هتلاقي واحد يقول لك رئيس المحكمه الدستوريه، هتلاقي واحد يقول لك محكمه النقض، هتلاقي
الاراء كثيره.
فقضيه ان احنا نعجز بان كده ايامها هيحيى الجمل طلع بدعه مشهوره جدا، بدعه الفراغ الدستوري لعلي الاستاذ ممدوح اكيد اعلى مني بيها، وقال لك لا ده لو اتنحى الرئيس هيحصل فراغ دستوري، وطلع برده التطبيل الاعلامي نفس الوقت احنا هيحصل فراغ دستوري وانتوا عايزينه يتنحى ليه، ده ما هو 9 شهور وهيمشي، وكل الكلام ده لم نقبه به ولم نلتفت إليه، وقلنا يسقط يعني يسقط. فدي نقطة مهمة جدا، الثوار في التحرير الناس اللي اتقتلت أو قتلها حد أو اتضربت أو يعني تعرضوا لهذا الظلم، ما ينفعش أن أنت تعجزهم هذا التعجيز، ما ينفعش أنت هو دلوقتي بيقول يسقط حكم العسكر أو يسقط فلان الفلاني، هذا الكلام أنت لازم تحترمه حتى لو أنت اختلفت معاه، بس أنت لازم تحترمه لأنه الإنسان اللي بيقول هذا الكلام يا إما عينه مفخوته يا إما مضروب خرطوش يا إما واحد من أحبابه قتل أمامه. ودي نقطة بقى اللي هتاخدنا للكلام عن محمد محمود. محمد محمود ببساطة شديدة جدا عبارة عن خدعة كبيرة إعلامية، اللي موجود يوم السبت هيبقى فاهم كلامي كويس. اللي حصل في محمد محمود حصل في القصر العيني، حصل في طلعت حرب، حصل في شارع الشيخ ريحان، وكلنا تعرضنا للضرب من كل هذه الشوارع.
نعم.
لما حصل كل الضرب في هذه الشوارع كلها كان لابد ان احنا
نصل. استاذ حضرتك محمد بقى صبح الشناوي مسؤول عن كل هذه الاماكن ولا مركزيا؟
هذا الامر في قياده مركزيه. ما انا عايز اقول بقى احنا اللي حصل ببساطه شديده جدا يوم السبت لما كنا بنواجه بهذا الضرب من جميع الاطراف، واقسم بالله العلي العظيم وهذه شهاده اسال عنها امام الله عز وجل، ان كانت القنابل بتلقى علينا في منتصف التحرير، وكان الشيخ مظهر شاهين كان بيمسك الميكروفون في مسجد عمر مكرم، يا جماعه لو التحرير اتحرق، يا جماعه لو مجمع التحرير اتحرق كلنا ايه كلنا نروح نطفيه، لان العسكر في هذا الوقت كانوا بيضربوا نار على مجمع التحرير، وهذا الكلام اشهد به وانا رايته بعيني، ونزلت علينا القنابل واحنا في مجمع التحرير. الخدعه المشهوره جدا ان الثوار رايحين وزاره الداخليه واحنا بنحمي وزاره الداخليه، هذا كذب صريح، هذا كذب يعني انا اسف ان انا اقول انه كذب واقع حتى، يعني مش كذب حتى. طب لان وزاره الداخليه معلوم كويس جدا ان المقر الاساسي اصلا بتاعها اتنقل، اصلا هو مش موجود في المكان ده، وان المركز اللي موجود في هذه المنطقه يبعد عن محل الاشتباكات ما يزيد عن 700 متر، لم تلقى طوبه واحده او حجر واحد ناحيه وزاره الداخليه. انما اللي بيحصل
هو ماذا عن الدروع الاسمنتيه اللي عملوها هناك؟
ما انا جاي لحضرتك اهو لهو، يعني احنا النهارده جربنا العسكر مرتين في الاسبوع اللي فات ده بالنسبه لموضوع محمد محمود، حصل هدنات وحصل حاجات من هذا النوع. مره حصلت يوم الاحد زي ما فضيله الاستاذ ممدوح اتكلم، حصلت يوم الاحد والشيخ مظهر عمل هدنه وقال خلاص يا جماعه ونبعد، وتراجعنا فعلا عند هارديز. فوجئنا بايه؟ فوجئنا يوم الاحد الساعه 5 دخلوا واكتسحوا الميدان، واكتسحوا الميدان واحرقوا كل الخيام وكل البطاطين وكل البطاطين ما ايه الخيام اللافتات كل حاجه حرقت. وفوجئنا انها بعد ربع ساعه، عشان برضو النقطه اللي قالها الدكتور احمد ان في توجيهات، فجاه بعد ربع ساعه كله انسحاب. في ايه اللي بتعملوه؟ تاني مره حصلت اظن يوم الثلاث او يوم الاربعاء برضو حصلت هدنه، واثناء صلاه المغرب، وكان الهدنه دي متوسط فيها بعض شيوخ الازهر وبعض مشايخ السلفيه، واحنا بنصلي المغرب فوجئنا بدون سابق انذار، واحد يقول لك اصل رميتهم مولوتوف. الكلام ده ما يلزمنيش، لان اولا هم بعيد جدا وكلهم معاهم دروع. ما تقوليش النهارده ان الطوبه دي هتواجهها بقنابل وخرطوش، الطوبه دي اصلا انت مجرد الدرع الازاز بتاع العسكري ده بيشيلها، لكن قصاد وهي بعيده. بقول لك هذا الكلام بعيني، انا كنت موجود في الخطوط الاولى في محمد محمود. محمد محمود ببساطه شديده جدا يا اخي الفاضل عباره عن ثلاث اصناف من البشر، اصناف من البشر عباره اول نوع منهم النوع اللي اتقتل له حد او هو اتصاب وجاي فعلا غاضب وانت ما تقدرش تسيطر عليه. النوع الثاني، النوع الثاني وده نوع مهم جدا، اللي هو النوع الثوري اصلا، هو النوع اللي هو حاسس ان الداخليه خانت الداخليه، وده هيجرنا مساله الانتخابات. الداخليه اللي انتوا عايزينها تحمي الانتخابات دي هي اللي قتلتنا بقالها اسبوع، ازاي انت مؤتمنها انها ما تزورش الانتخابات؟ ازاي انت مؤتمنها على الصناديق؟ ازاي انت مؤتمنها النهارده ان هي تامن لك الانتخابات في المداخل؟ ده قنبله واحده يا استاذ عمر تقتل ال 200 واحد اللي قال عليهم المجلس ان هم لو ماتوا هنلغي الانتخابات. فقضيه الانتخابات اللي تؤتمن ان احنا رايناها دي، في ناس غاضبه، في ناس من الالتراس، في ناس شباب عايزين فعلا يعني سايرين على الداخليه. النوع الثالث بقى هو اللي بيتكلموا عنه المندس، وده حتى وان وجد وممكن انا لا استبعد انه يكون موجود فعلا، لان برضه المساله ممكن تكون مخترقه، هذا لا يمثل ابدا رد الفعل العنيف اللي شفناه في محمد محمود. محمد محمود بعيد جدا عن الداخليه، باكد على المعنى ده. محمد محمود لم يتسرب اي مخلوق، وايام الثوره حضرتك ما كان في وزاره الداخليه ايام الثوره. ايه اللي حصل يعني؟ ما كانوا بعيد عن محمد محمود وكانوا بيامنوا الجيش. كان الخطوه اللي خدها امبارح حضرتك واللي ذكرتها دلوقتي مساله الجدر كانت فين من اسبوع؟ ما هو عملها في الشيخ ريحان وعملها في اماكن ثانيه. طب هو حضرتك سايب ليه المنفذ ده وسايب بقى اخر يومين في التلفزيون المصري جاي بيصور ظهرنا احنا ظهر الثوار وهما ماسكين الطوب؟ طب قبل ما تشوف الطوب روح صور من الناحيه الثانيه وهما بيطلقوا عليا الرصاص الحي. والله والله يا اخواني
اللي هو بيصور رد الفعل،
معلش مشرحة دينهم مديرة مشرحة دينهم شهدت شهادة امام الله عز وجل، قالت عندنا 14 جثة، رصاص في الرأس، رصاص حي في الرأس ومخترق، يعني ايه رصاصة معدية كمان يعني من مسافة قريبة، ورصاص في الصدر. فاحنا النهاردة لما تيجي تقول لي النهاردة طوبة بتواجه بهذا، لابد ان انا
الله المستعان. استاذ طارق اعطيني في جواباتك في دقيقة.
يعني انا بس بسأل بتساءل، هو الجيش مهمته مش حماية المصريين؟ يعني من الأولى بالحماية، الحجر أم البشر؟ يعني هل مبنى وزارة الداخلية حتى لو فرضنا جدلا وده مش حقيقي زي ما قال آخر فاضل، حد بيخترقه بالطوب، يعني أنا بحدف ناس بالطوب وبالحجارة، هل الرد عليه يكون برصاص الحي؟ في نقطة برضه مهمة جدا بالنسبة للمجلس. المجلس لما في أيام الثورة الأولانية لما جه كان موجود وكان هناك مساحة كبيرة جدا من الثقة والاحترام موجودة. النهارده الناس اللي حتى بتقول، الناس اللي بتقول احنا يعني معترضين على وحيد المجلس مش بسبب ثقتهم في المجلس، سبب خوفهم المجهول. يعني بمعنى لو انت النهارده وفرت واضقت تقنع وفرت بديل امن وكلمت على البدايل اللي ممكن تعملها لو انت المجلس اعلى ناحيته عن الحكم هتلاقي الناس الشعب كله ممكن يقبل كده. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان هناك وسيط نفذ فعلا خلال الفترة الماضية دي كلها. يعني احنا كنا يعني بنحاول حتى الناس وممكن معظم اصوات الاسلامية كانت الفترة اللي فاتت دي كلها كانت بتدعو الاستقرار وما كانتش يعني ما كانش ضد المجلس الاعلى بهذا الشكل. ولكن الاحداث الاخرانية الاحداث الاخرانية السبب اللي بيحصل دلوقتي هي الاصابات والوفيات. وزي ما قال اخويا الفاضل لما 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 هم وقفوا يتفرجوا على المصريين هم بيموت هذه الايام يعني هم كانوا فين كل ده؟ يعني هم واقفين يتفرجوا ده مش كانش فيلم سينمائي الناس بتتفرج عليه. دي كانت ارواح بتزهق ودماء بتسال على الارض وده السبب. فاحنا مش عايز احلل النتيجه لكن السبب ده كله اللي حصل سببه ايه؟ سببه هذه الدماء وهذه الارواح.
طيب مشاهدينا الكرام باسم اسره برنامج مع شباب نقدم خالص التهاني للاستاذ ممدوح اسماعيل لفوزه بعضويه نقابه المحامين. نقول لك مبارك نسال الله سبحانه وتعالى يعينك. مش عايز مبارك الا مبروك
مع اللغه هي مبروك لغويا غلط بس احنا عشان مبارك كله غلط
مش عارف. الله المستعان. مشاهدينا الكرام لا زال الاستفتاء موجود الان عبر صفحه محبي برنامج مع شباب. هل تؤيد اجراء الانتخابات في موعدها؟ والاستفتاء الثاني بيقول هل تؤيد قرار الحكومه بتكليف الدكتور الجنزوري رئيس لحكومه الانقاذ الوطني؟ ان شاء الله فترتنا مستمره معاكم لكن الساعه 6:30 ان شاء الله لنا فتره ثانيه في تغطيه احداث ميدان التحرير والاسكندريه والسويس. في دقيقه عشان الاذان.
انا بثمن بيان فضيله الشيخ الازهر وكان اكثر جراه وشجاعه من كثير جدا من المشايخ الذين تترصوا حول اراء وتفكير غير منطقي وغير حيوي وغير شرعي. أنا بتمنى أن يتطرس الجميع حول موقف الشيوخ والدعاء والعلماء حول موقف واحد لحماية مصر ولحماية الإسلام والحماية الهوية ولحماية المصريين بدل من يتطرسوا بسلطة فاسدة. التطرس اللي حصل في السنوات السابقة بسلطة فاسدة أفسد مصر. هبوا بشجاعة كما هب الشيخ الأزهر بشجاعة واحفظوا مصر واحفظوا شباب مصر.
كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام لفضيله الشيخ الدكتور احمد عارف الداعي الاسلامي جزاكم الله خيرا وايضا لضيفي الذي يشرفني لاول مره برنامج مع الشباب فضيله الدكتور محمد علي يوسف جزاكم الله خيرا نورتنا وان شاء الله في مرات قادمه يكون الوقت افسح من ذلك باذن الله. كما ايضا اشكر الاستاذ طارق زيدان رئيس حزب الثوره المصريه بارك الله فيك وشرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه والناشط السياسي والمحامي ونائب رئيس حزب الاصاله الاستاذ ممدوح اسماعيل جزاكم الله خيرا ونورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه.
ربنا يعينه على عضويته الجديدة
يا رب. الله أمين. مشاهدين الكرام إن شاء الله ألقاكم الساعة 6:30 في تغطية أخرى ومفتوحة نسمع فيها آراءكم نسمع فيها تعليقاتكم ومعنا أيضا ضيوف آخرين بإذن الله. ومن هنا ألقاكم في الفترة اللي هتكون الساعة 6:30 أنتظر جميع تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. مشاهدين الكرام من هنا إلى ألقاكم في 6:30 لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء.